السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقني الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث حديث عظيم، تتابع العلماء على ذكر فضله، وفيه بيان لسعة فضل الله تعالى، ضاعف الأجور وخفف في السيئات وتجاوز عنها جل وعلا. وقوله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، سبقت ترجمة هذا الصحابي الجليل. وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، سبق معنا الكلام على الحديث القدسي وذكر كلام أهل العلم في تعريفه. وذكرنا أن جمهور العلماء المتأخرين يجعلون اللفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى من الله. والأقرب أن المعنى واللفظ من الله، وليس هناك دليل على قولهم هذا، ولعله دخل عليهم من الأشاعرة، لأن كلام الله عندهم نفسي، معنى وليس لفظا، وتفصيل ذلك في كتب العقائد. وقوله إن الله كتب، هل لاحظتم فرقا بين هذا الحديث القدسي والحديث القدسي الذي قبله؟ إني حرمت الظلم، هناك قال إني حرمت الظلم، هو المتكلم، وهنا قال إن الله كتب ولم يقل إني كتبت. لماذا؟ هناك توجيهان لأهل العلم، لكن نتركها اختصارا، تجدونها في الشروح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني كتب الأعمال التي يعملها الخلق فيؤجرون عليها أو يعاقبون في اللوح المحفوظ، وقدرها جل وعلا. وهل المقصود كتابة أجرها أو عينيها فقط؟ السياق يدل على الأول، يدل على كتابة الأجر، لأنه قال بعدها ثم بين ذلك. وكلا الأمرين محتمل ويصدق عليه الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب، ظاهر اللفظ أن الله بنفسه كتبها، بمعنى قدرها، ثم تكتبها الملائكة عند فعلها، يعني من قبل العبد. وقال بعض العلماء المقصود أن الملائكة هي التي كتبتها في اللوح المحفوظ بأمر ربها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحسنات والسيئات، الحسنة كل ما أمر به الشرع، سميت حسنة لأن صاحبها موعود بالثواب الحسن، والسيئة كل ما نهى عنه الشرع بالتحريم، سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة. وكذلك في الدنيا بالضيق ومحق البركة وغيرها من العقوبات الدنيوية. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم بين ذلك، يعني بين مقدارها وبين أحكامها وكيفية كتابتها. ومن المبين له؟ يعني من الذي بين له هذه الأجور وتفاصيل هذه الأعمال؟ هل هم الملائكة الحفظ الكاتبون أو المكلفون؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الفعل التفريع فمن والتفصيل وبيان ما سبق، والهم هنا معناه قصد الفعل وترجيحه. فبين الحديث أن هذا الهم يكتب عند الله ويؤجر عليه ولو لم يعمل يعني هذه الحسنة لانشغاله أو تكاسله فيما بعد ونحو ذلك من الأعذار. وقد ذكر بعض العلماء مراتب القصد يحسن بطالب العلم أن يضبطها. يقول الناظم: مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فهذه خمس مراتب أعيدها اختصارا. مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. تعريفها باختصار: الهاجس ما يأتي في نفس الإنسان دون قصد، وهذا الهاجس لا يستمر بل يزول بسرعة، مأخوذ من الهجسة وهو الخبر الذي يعني لا تفهمه ولا تقف عليه ولا تقف عنده يعني. والمرتبة الثانية الخاطر، وهو الاستمرار في الهاجس يعني بحيث يتردد في النفس، مأخوذ من قولهم: خطر البعير بذنبه، يعني حركه واستمر في تحريكه. والمرتبة الثالثة حديث النفس، وهو التردد في فعل هذا يعني في فعل ما خطر له وفي تركه، فهو متردد بين الفعل والترك، سموه حديث النفس لأنه يحدث نفسه بفعله ويستشيرها. وهذه المراتب الثلاث التي ذكرناها لا يؤاخذ بها العبد. ثم المرتبة الرابعة وهو الهم، وهو المراد في هذا الحديث، وتعريفه عند العلماء قصد الفعل وترجيحه على الترك. وعلى هذا لو هم أحدنا بقيام الليل ثم تكاسل ونام كتب له يعني كتبت له حسنة كاملة، وهذا فضل الله عز وجل ومن عظيم كرمه وإحسانه. لكن ذكر بعض العلماء شرطا ألا يكون الترك لندم على الهم ونحوه، هذا لا يثاب يعني عليه، بل لو قال قائل يعاقب لم يكن بعيدا. طيب باقي تعريف العزم، قالوا فيه قوة القصد والجزم به وانقطاع التردد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من هم، دليل على أن الملائكة الكاتبين يعلمون بعلم الله لهم عمل القلب، ودليل في سورة الجن: فلا يظهر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، سواء كان هذا الرسول إنسيا أو من الملائكة. وتأملوا قوله: عنده، كتبها عنده، والتعبير بكاملة، كتبها عنده حسنة كاملة. وسيأتي في كلام المصنف بعض النكت نتركها لحين قراءة كلامه. وهل قوله عنده يعني بها عندية المكان أو الحفظ والضمان والاعتناء؟ الأمر محتمل، والسياق يدل على الثاني، يدل على أن المراد به الضمان والاعتناء. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن هم بها فعملها، يعني هم بالحسنة وأتبع الهم بالعمل. قال: كتبها الله عنده، لاحظوا التعبير عنده إشارة إلى الاعتناء بها، كتبها عنده، نعم كتبها الله عنده عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. بين هنا أن أجر العامل لا الناوي يكون له بكل حسنة عشر حسنات، ومثله من كان يفعل العمل الصالح ثم منعه منه مانع وعذر، كما في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقوله عشر حسنات هذا أقل درجات المضاعفة، قد يزيد ويضاعف لمن يشاء إلى أضعاف كثيرة، وهذه الأضعاف مبناها على الإخلاص والصدق والمتابعة واعتبارات أخرى كالمكان والزمان وغير ذلك. وبهذا التأصيل يتضح لكم فضل الصحابة وعلو مكانتهم، فلن تستطيع إدراك فضلهم لعظم ثواب أعمالهم. وفي الصحيح: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهل يكون أجر غير العامل كأجر العامل؟ الجواب إن لم يكن عازما يعني فقط هم فلا إشكال أنه ليس كأجر العامل، هذا نص الحديث. لكن البحث في من عزم ولم يعمل لمانع وعذر كفقر منعه من الإنفاق أو مرض منعه من نشر دينه ونحو ذلك، هذا هو محل البحث، لأنه ورد حديث في ذلك عند الترمذي طويل، لكن باختصار فيه أن الصادق النية يكون أجره كأجر العامل، ولفظه فهما في الأجر سواء، فهل يستويان؟ يعني هل يستوي العازم والفاعل من كل وجه؟ ذهب جمع من العلماء، بل هو قول أكثر من وقفت عليه منهم ابن رجب وغيره، إلى أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ثبوت أصل الأجر واستواؤهما فيه، وأما المضاعفة فلا يستويان، لقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. لكن في الحقيقة الاستدلال بهذه الآية فيه إشكال، ولذلك استشكلها ابن القيم ورد هذا الاستدلال، كذلك القرطبي في تفسيره وألمح إليه صاحب أضواء البيان وغيره. وعلى كل حال المشهور عند العلماء أن العامل المباشر للعمل لا يستوي مع العازم غير العامل، يشتركون في أصل أجر الأجر صحيح، لكن بينهم فرقا في مضاعفة الأجر، وهنا بعض المسائل لكن نتركها اختصارا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هذا غاية الكرم، لم يعملها خشية لله ورغبة في الثواب وخوفا من العقاب مع قدرتي عليها، هذا هو المقصود في الحديث. وأما من ترك فعل المعصية عجزا لعدم قدرة على فعل السيئة بعدما سعى في تحصيلها هذا يجازى عليها وتكتب له سيئة. ما الدليل؟ نصوص أخرى واضحة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، منهما ورد في السنن لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الذي لا يتقي ربه، قال فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا الحديث في الحقيقة هذا الحديث الذي سبق الإشارة إليه حديث عند الترمذي متكلم فيه التعويل على حديث البخاري. طيب لو هم بها وعزم على فعلها لكن لم يفعلها ولم تفتر همته بل ما زال عازم فهل يأثم؟ فيه تفصيل مذكور في الشرح الثاني، خلاصته أنه يأثم لأدلة ذكرها تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، هذا من عدل الله وحكمته البالغة. ثم قال المصنف رحمه الله معلقا على هذا الحديث العظيم انظر يا أخي وفقني الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه بالله التوفيق. هذه تأملات نفيسة من المصنف رحمه الله، ينبغي للمسلم أن يتدبر هذه المعاني ليظهر له عظيم تظهر له عظيم صفات المولى وكمالها وجمالها، يخبت القلب يطمئن بالإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم وصفه بهذا ابن تيمية وغيره من العلماء، وموضوع الحديث ذكر صفة أولياء الله وتحذير المسلم من أذاهم، وكذلك بيان فضل الطاعات وثمرتها. وقوله رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق الكلام على هذا كله. وقوله إن الله تعالى قال، هذا الحديث حديث قدسي، قد مضى الكلام على مبحث الحديث القدسي. وقوله من عادى لي وليا، عادى من المعاداة وهي ضد الولاية بمعنى المخاصمة وإظهار العداوة، والولي في الأصل مأخوذ من الولي وهو القرب والدنو، ولهذا يطلق على الصديق القريب. والولي في الشرع هو المؤمن التقي، هذا هو التعريف الصحيح له، سمي بذلك لأنه ينصر دين الله بامتثال أوامره ويصاحب الطاعة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا المعنى الخاص للولي. والولاية درجات ومنازل بحسب إيمان العبد، حتى المؤمن يدخل في الولاية بعمومه، منه قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وقوله: فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته، لأن الإذان في اللغة بمعنى الإعلام. ومنه قوله تعالى: قالوا آذناك ما منا من شهيد. والمقصود هنا بآذنته التهديد، لأنه إعلام له في الحقيقة بالهلاك. من الذي يستطيع أن يحارب الله؟ لا أحد. فينبغي للمسلم أن يجتنب إيذاء أي مسلم، لأنه يعني في الحقيقة لا يعلم المسلم قطعا الولي على الحقيقة، لا يعلم منه الولي على الحقيقة، كأعمال خفية. ولذلك قال العلماء: إيذاء الصالحين والمؤمنين كبيرة من الكبائر، لأن الله أذنه بالحرب. انظروا للمواضع التي جاء فيها ذكر الحرب وإعلانه: أكل الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في معادات المؤمنين الصالحين. وقوله: فقد آذنته بالحرب، هذا يجعل المؤمن التقي في غاية الراحة والطمأنينة والسكون. لماذا؟ لأن الله تكفل بنصرته وتكفل بحرب من عاداه. ولذلك يقول أرباب السلوك والحكمة: لا تنشغل بالأحوال والظروف، انشغل بالأعمال، كيف تكون وليا لله؟ والله يتكفل بك. والمعاداة تقع على وجهين: تارة تكون لأمور دنيوية، وتارة تكون لأمور دينية، يعني لأجل الدين. فأما من عاد وليا لأجل دينه فهذا لا شك في هلاكه ودخوله دخولا أوليا في هذا الحديث. وأما إذا كانت لأجل دنيا فهناك صورتان: إما أن تصحب هذه المعاداة بغضاء وكره وشحناء، فهذا قد يدخل في الحديث، لكن بعضهم قصره على الأول لأجل السياق. وأما إذا وقعت بلا بغضاء وشحناء فلا يدخل في الحديث. فهذا مما حصل لرؤوس الأولياء من الصحابة ومن بعدهم، وهم أهل الرضوان لا الحرب من الله. وقوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، في هذه الجملة بعض الأوصاف التي ينال العبد بها الولاية. وقوله تقرب، هذا التعبير يوحي بمجاهدة النفس وتهذيبها بكثرة الطاعات، وهذا صحيح، فإن مجاهدة النفس على الطاعة يعني تورث هداية ومزيد ولاية. وقال تعالى مبينا ذلك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني أحب الأعمال التي يتقرب بها العبد من ربي الفرائض، هذا عكس ما هو متبادر عند كثير من الناس. كثير من الناس يظنون النوافل أحب وأعظم عند الله من الفرائض، فتجد عندهم من الفرح بالنوافل والخشوع ما لا تجده في الفرائض، وهذا خطأ. الفرائض لا تقبل التفريط والمساومة، والفرائض أفضل من النوافل بلا شك. فأول مرحلة يقوم عليها المسلم الالتزام بالفرائض، والالتزام بأدائها كما أمر الله على وجهها، ثم يترقى بعد ذلك في النوافل. ولذلك روي عن سلمان: الذي يكثر الفضائل ولا يكمل الفرائض كمثل تاجر خسر رأس ماله وهو يطلب الربح. والمراد بالفرائض هنا فعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات. وقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، النافلة في الأصل بمعنى الزيادة، والمقصود بها هنا ما زاد على الفرائض من الطاعات. وفي هذه الجملة بيان لمراتب الأولياء، وأن المراتب تنقسم إجمالا إلى قسمين: أولياء مقتصرون على الفرائض بفعل الواجبات وترك المنهيات، وأولياء يستزيدون بالنوافل فيأتون بالفرائض ويستكثرون من النوافل. وفيه رد على أهل الباطل من الصوفية وغيرهم ممن يجعل الولي شيئا غير مرتبط بعمل، هذا ليس صحيح. في هذا الحديث بيّن أن الولي صاحب طاعات وأعمال، فرائض ونوافل، وليست هناك يعني ليس هناك ولي ليس عنده صفات وأعمال الطاعة أو ساقط عنه التكليف كما يقولون، لا. وقوله حتى أحبه فيه إثبات محبة الله لأوليائه. وتأملوا قوله حتى أحبه، هذا والله هو الغاية والمطلب، هذا ترغيب منه جل وعلا وحث لنا على أن نكون أولياء الله. اللهم وفقنا يا رب العالمين. ولعلكم تذكرون قول العلماء: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. وقوله: ولا يزال، يدل على المداومة، فالنوافل تقرب العبد من ربه وتورث محبته. أمران. وقوله: ولا يزال عبدي، تأملوا تكرار كلمة عبدي، هذه إشارة إلى أن حقيقة الولاية تؤتى من باب العبودية، هذا صحيح، ولولا ضيق المقام يعني لتذكرنا حول هذا الأمر. وقوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال العلماء: معنى هذا أن الله يحفظ بعد هذه المجاهدة والتقرب، يحفظ سمعه وبصره ويده ورجله، ويسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، فتجده لا يتكلم إلا بالكلام الطيب النافع، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلى يعني ما حرم الله عليه، وهكذا. ينبغي لكل واحد منا في الحقيقة أن يتأمل حاله مع ربه. نحن الآن إلا من رحم الله نجد جوارحنا تقع في شيء من المعاصي، هذا يدل على ماذا؟ عندنا خلل في عباداتنا ونوافلنا، لو كنا صادقين فيها مجتهدين يعني لحفظ السمع والبصر واليد والرجل، لكن هناك فعلا هناك خلل نحتاج لتوبة ومحاسبة. الله المستعان. قد يصل العبد مع كثرة المجاهدة والتقرب إلى الله بمحبوباته إلى درجة تصعب عليه بعدها المعاصي، يصعب عليه أن يعصي الله، لأن الجوارح تعتاد وتألف الأعمال التي تلازمها، هذا أمر معلوم مشاهد. وهذا المعنى الذي ذكره العلماء متقرر معلوم من لغة العرب، معنى الذي ذكره العلماء كنت سمعه وبصره، هذا أمر معلوم. ومن قال معناه أن الله يحل في هذه الأعضاء فقد أتى كفرا ومنكرا من القوم، فضلا على أنه لم يعرف يعني أساليب العرب في لغتهم التي خاطبنا الله بها. ومن هذا قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال بعض من لم يعرف اللغة معناه أن الله يأتي إلى بنيانهم، هذا جهل وضلال، هذا موجود في كتب العقائد، وأهل السنة يسمون هذا السياق أو المعنى التركيبي أو المعنى الجملي. طيب، قوله: ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيدنه، يعني إن سألني شيء من حاجتي المتعلقة بدنياه وآخرتي أعطيته سؤله. وقوله: ولا إن، اللام هذه يسمونها لام القسم. وقول أعطيته إشارة منه إلى تحقيق سؤله، لأن الإعطاء فيه معنى زائد وهو الإيصال والتحقيق. وهنا ينقدح سؤال في ذهن السامع: هناك من الأولياء من دعا الله فلم يستجب له. الجواب: ليس معنى العطاء والاستجابة أن يحصل عين ما طلب، لا، المقصود يعطيه على سؤاله، قد يكون هذا العطاء من جنس ما طلب أو من غير جنسه لحكم يعلمها الله لا يعلمها العبد. وقد تكون هناك موانع، هناك أوجه أخرى يعني مذكورة في الشرح الثاني. وقوله: ولا إن سألني، فيه حاجة الولي وافتقاره وعدم استغنائه عن ربه مهما بلغت ولايته وصلاحه. وتأمل وصف الله لأنبيائه وهم سادات الأولياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقوله استعادني في رواية استعاد بي، لكن استعادني هي مشهورة، واستعادني يعني طلب الإعادة. هذا باختصار ما أحببنا يعني التعليق قوله في التعليق على هذه الحديث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.